من اتبعك من المؤمنين، وليس كذلك لأنه لا يمكن أن يكون أحد كافيا مع الله، بل الله وحده هو الكافي. ثم على فرض أن تكون الكفاية تحصل بغير الله، فإنه لا يمكن أن تشرف كفاية الله مع غيره في الواقع. فالله ومن اتبعك، فالمعنى فاسد على كل تقدير. أعني المعنى الذي معنى من عند من يقول إن المعنى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبك أيضا. فالمعنى الصحيح إذن حسبك الله ومن اتبعك، مش معنى الواقع الحظ والمعطوف على الكاف في قوله حسب، يعني وحسب من اتبعك من المؤمنين، لأن الحسب هو الكفاية لا تصح إلا الله. واستشهد المؤلف بذلك في هذا البيت: فحسبك والضحاك سيف مهند، حسبك والضحاك سيف مهند، يعني حسبك أنت والضحاك جميعا، مش حسبكما السيف. فالآية على وزان هذا البيت، بمعنى أن هذا البيت بيت لغة مشهور والآية تتنزل عليه، وليس المعنى أن المؤمنين حسب له مع الله أبدا. هذا هو تقرير هذا الأصل، وهو أن العبادة لا تكون إلا لله وحده، أما الطاعة فإنها تكون لله ولرسله ولغيره ولمن دون الرسل. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم، وفي غير ذلك أطعهما، ولهذا يؤمر الإنسان بطاعة والديه، وكذلك أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال قل اسمع وأطع. أين الأصل الثاني؟
الأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم له.
نرضيه في عندك نرضيه
ونحبه ونسلم لحكمه.
طيب ما معنى نرضيه؟ أما لو قال نرتضيه كان أمر واضح، لكن نرضيه إذا قل كيف ترضيه وهو ميت؟ نقول أفعل ما يرضى به، أفعل ما يرضى به، والله ورسوله أحق أن يرضوه، أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقد يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام تعرض عليه أعمال أمته كما روي ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث ضعيفا، لكنه إذا كان كذلك فإنه إذا علم بعمل أمته فإنه يرضى أو يغضب ولو كان ميتا. نعم. وإذا قلنا لعدم صحة هذا فإن معنى إرضاءه معناه أن نفعل ما يرضيه وإن لم يتحقق ذلك بالفعل لأنه ميت صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. أي نعم. أي نعم. يبلغ السلام ويرد. نعم.
أجل
لا لا. إذا كان الميت لغير الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليه من يعرفه رد عليه، كما جاء ذلك في حديث ذكره ابن عبد البر وصححه، فما بالك بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون وقال تعالى قل إن كنتم
شوف الآن هذا القسم فلا وربك لا هذه نافية ولا لا تحسينا لو كانت نافية تنتفى القسم لكنها مؤكدة للتنبيه والتأكيد لا للتنبيه والتأكيد فهي من حيث الإعراب زائدة الأصل فوربك لا يؤمن وقوله حتى يحكموك ثم لا يجدوا ويسلموا ثلاث الشروط لا يؤمنون إلا بهذه الأمور الثلاث يحكموك فيما شجر بينك فلا يحكم غيره من القوانين ولا من الطواغيت إلا يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم ثانيا لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت إيش معنى حرجا؟ أي ضيقا ما يجدون فيما جاء بالرسول ضيقا كما يوجد في بعض الناس وإذا وجدت أن نفسك تضيق بشيء من الشرع فاعلم أن إيمانك ناقص لو شفت أن نفسك تضيق بصلاة الجماعة أو تضيق بوجوب كذا وكذا من الأمور الواجب عليك أو تضيق بتحريم شيء من الأشياء التي تهواها إذا وجدت نفسك تضيق بهذا فاعلم إيش؟ أن إيمانك ضعيف لأن الله تعالى أقسم بربوبيته لرسوله أن لا يؤمن كذلك لا بد من أمر ثالث يسلمون تسليما تسليما شبه التأكيد بهذا المصدر دليل على أنه لا بد من تسليم تام للغاية من تسليم تام ما فيه أي ترد وهذا التنفيذ هذا التنفيذ فهنا ذكر الوسيلة والاطمئنان القلبي والتنفيذ الفعلي التنفيذ الفعلي فالوسيلة يحكموك لأن هذه طريق الوصول إلى معرفة الشرع تحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام والاطمئنان القلبي بأي كلمة لا يجد حرجا مما قضيت يعني قلوبهم ما تضيق ويجد إلى ضيقا والتنفيذ الفعلي يسلم تسليما هذه الشروط الثلاثة يجب أن تطبقها على نفسك في كل شيء ولتنظر هل أنت إذا أشكل عليك شيء تروح ترجع إلى الكتاب الفلاني وإلى قول فلان وقول فلان إن كان لنا الجواب بالإيجاب فإيمانك ناقص إذا كان الجواب بالنفي وأنك عندما تريد الحكم لا تروح إلا للكتاب السنة فإيمانك صحيح وسيلته الآن صحيحة إلى معرفة الحق يبقى عندنا وصلت إلى الحكم وعرفت أن الحكم يحرم عليك كذا وكذا نفذت هذا الحكم بسهولة أو قبلت هذا الحكم بقلبك بدون أن تجد فيه ضيقا إن شرح صدرك له فأنت مؤمن ضاق صدرك به نعم فأنت ناقص الإيمان فأنت ناقص الإيمان نأتي هذه المرتبة الثالثة إن شرح قلبك له ورضيت به واطمأننت لهذا الحكم لكن صار عندك تهاون في تنفيذه فالإيمان ضعيف لا بد من أن تسلم تسليما هذه يا جماعة الأوصاف التي ترد في القرآن وكذلك في السنة ليس معناها أن نقرأها فقط لنعلم بها لكن نقرأها لأجل إيش؟ أن نطبقها على أنفسنا حتى يكون سيرنا ومنهاجنا على شريعة الله أما أن تقرأ ولا تعمل فأي فائدة أي فائدة للإنسان لا بد أن يقرأ ليعلم ثم يعمل نظر فعلم فعمل وإلا أصبح تلاوتنا لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أصبحت لا شيء بل أصبحت ضررا علينا لأن من حمل شيئا فهو من كتاب الله وسنة رسوله فهو إما له وإما عليه إنا. قد يقول لك ما له أولى لأصله أيضا حتى ما يقوم بالعدل نعم
موال أكثر من موال
اكتسبتموها ها لماذا
تزوج المراوح حطهم على درجة واحدة. هم يحسون ان صرف الكهرب على حسب قوة المروحة صح، الكهرب هو لكن اما المفتاح يخزن ويضيع العصا الا هو نفسه. حطنا على واحدة لا شوف ما شوفتكم يا
شيخ يا شويه
ها طيب ما بخر يلا تعال يا شيخ. نعم الايه واخوانكم ولا اخوان ها الايه
قولي كنا باب
وابناؤكم واخوانكم اقول لا يعني ما احتفظ واخوانكم غلط واخوانكم بالكف يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية لا في الأمور الكونية. فماذا لو يقول هل سينزل غدا المطر؟ تقول الله أعلم، ما تقول الله ورسوله. هل هذا حلال؟ الله ورسوله أعلم لأن رسوله أعلم الأحكام الشرعية في كل وقت. هو في هذا الوقت لو فرض أنه موجود لعلم به. نعم يعلم الحكم الشرعي لأن الحكم الشرعي ثابت من قبل أن يموت الرسول عليه الصلاة والسلام. جميع الأحكام الشرعية التي في هذه الشريعة ثابتة من قبل أن يموت الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما في حكم تجدد أبدا. الحلال حلال والحرام حرام قبل أن يموت الرسول، ولهذا ما في نفس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إيجاب بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. أولا هل يمكن أن نحدث حكما جديدا بعد موت الرسول؟ ها؟ لا يمكن. إذن فالأحكام يعلم ما هو. نعم هل يحرم الزنا؟ وش تقول؟ هل الزنا حرام؟ ها؟ نعم؟ لا الله هو رسوله أعلم، لأن رسوله أعلم أنه حرام. لا فهمت ولا لا؟ ما فهمت؟ شو قول؟ لا 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 مو معنى الحج، معناه ان الاحكام الشرعيه ما تغيرت بعد موته وهو يعلمها عليه الصلاه والسلام. ولهذا قلنا لك الاحكام القدريه نعم ما تقول الله ورسوله اعلم. حتى اللي وقع الان مثلا هل قل هل زالت المراوح؟ ايش يقول؟ الله يعلم ولا ما يعلم؟ والرسول ها؟ ما يعلم، ما يعلم، لان هذه مسائل قدريه ما يعلم. لكن مساله شرعيه، اي مساله شرعيه فان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم، لان الشرع قد كمل، اليوم اكملت لكم دينكم. هذا نزل في حياه الرسول ولا بعده؟ ها؟ في حياه الرسول. إذا فنقول المسائل الشرعية نقول فيها الله ورسوله أعلم، والمسائل الكونية نقول فيها الله وحده أعلم. نعم أين أين يجوز يجوز أبلغ من هذا والله ورسوله أحق أن يرضوه جاء ضمير واحد. نعم 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 من أين ناحية؟ أقول من أين ناحية؟ وين وش فيه؟ إيه وش ما في وقت ما أعرف أنا فيه أنا ما ادري اللي انا اعرف انه ما في شيء، لكن يقال ان الرسول مره او سمع خطيبا يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. فقال بيت خطيب القوم عنك، هذا هو الذي فيه المقال. نعم.
وقال تعالى وإن كنتم
تحبون
الله
فاتبعوني يحبكم
الله.
هذه تسمى آية المحنة. آية المحنة قوم ادعوا أنهم يحبون الله، فجاءت هذه الآية امتحان. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فميزان محبة الله اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وبقدر اتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم تكون محبتك لله تبارك وتعالى. وتأمل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وش تتوقع الجواب؟ ها؟ لا ما تتوقع الجواب هذا، تتوقع قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تصدقوا بذلك، هذا يتوقع، يعني تصدقوا وتكونوا محبين لله. لكن جاء الجواب فوق الشرط، يحبكم الله. قال أهل العلم ليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله. وهذه النتيجة والثمرة العظيمة، أن يكون الله تبارك وتعالى محبا لك. فتكون الجواب هنا أفاد فائدتين، انتبهوا يا جماعة، أفاد تصديقك في دعواك، وزيادة على ذلك ثوابك عليه. وثوابك على ذلك ما هو؟ أن يحبك الله، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم تصديق لدعواك محبة الله. نعم. وثواب لك بمحبة الله لك. نعم.
وإذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه.
وبقضائه نعم.
وإذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره وبقضائه وشرعه وأهل الصلاة الصالحة.
نعم.
وهو الصلاة القائمون بالقدر قسموا إلى ثلاث فرق، مجوسية ومشركية وإشركية. المجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه، فأولئك أنكروا العلم والكتاب، ومتصفون أنكروا ذنوب مشيئته وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم.
لا بقدر الله، قدر الله. أنتم فاهمين أظن هذا البحث؟ قول فاهمين أن القدرية وهم المعتزلة هم مجوس هذه الأمة، لأنهم أنكروا قدر الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بأفعال العبد، ولكنهم عظموا الأمر والشرع، عظموا الأمر والشرع، ولكنهم نقفوا في الخلق والأمر، في الخلق والقضاء والقدر. شو يا جماعة؟ ولاتهم أنكروا العلم والكتاب، ومقتصدوهم أنكروا المشيئة والخلق. وقد مر علينا أن القضاء والقدر يتضمن أربع مراتب، وهي الإيمان بالعلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق. وأنشدناكم في ذلك بيتا، ما أدري هو على أذانكم الآن ولا لا؟ أي وخلقه وهو إيجاد وتكوين. طيب، القدرية انقسموا إلى فريقين، غلاتهم السابقون أنكروا العلم والكتاب، ومن باب أولى أنهم ينكرون المشيئة والخلق. يقول إن الله ما يعلم أفعال العباد إلا إذا وقع، ولا كتبها باللوح المحفوظ، وإنما الأمر أنف أي مستأنف. ما يعلم الله عن شيء من أفعالنا أبدا، ولكن المقتصدين منهم الذين استقر رأي المعتزلة عليه
هم الذين يقولون إن الله تعالى يعلم وكتب لكن لا يشاء ولا العبد مستقل بعمله لا لله به مشيئة ولا خلق. هذا اللي وش نسميهم؟ وش وصف؟ وش مجوسية. ولهذا جاء في الحديث وإن كان ضعيفا القدرية مجوس هذه الأمة. نعم القدرية مجوس هذه الأمة. نعم لا لا مو موجودين لكن هذه مما أخبر به من أمور الغيب. نعم المقتصدين اللي ما هم طلاب المقتصد المعتدل يعني. نعم.
والفرقة الثانية المسلمية الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. قال تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا قربنا في البيت. فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء. وهذا قد خلق في من يدعي الحقيقة من المفضلة.
هذا مذهب من؟ المشركية. لكن وش من طوائف المبتدعة؟ الجبرية. الجبرية الجهمية لأن الجهمية جبرية ومرجئة كما مر علينا فيهم ثلاث سمات. هؤلاء يقولون ما لكم حق تلوموننا على القضاء والقدر على المعاصفة. ما لكم حق تلوموننا على المعاصفة ليش؟ لأن الله كتبها وأجبرنا عليها. لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا. فقالوا إن ما علينا لا أمر ولا نهي ولا شيء. نحن أناس نتحرك بغير إرادة ونفعل بغير إرادة فليس علينا أمر ولا نهي. قل لنا إذا يزني ويقتل كل شيء يقول أنا لست منوما على هذا. لماذا؟ لأنهم مقدر علي. وقد قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيء إليه بسارق ليقتل فأمر بقطع يده فقال مهلا يا أمير المؤمنين والله ما سرقت إلا بقدر الله إلا بقدر الله والله ما سرقت إلا بقدر الله. فقال أمير المؤمنين نعم ونحن لا نقطعك إلا بقدر الله ونحن لا نقطعك إلا بقدر الله. فقابل الحجة بالحجة مع أن أمير المؤمنين معه حجتان. حجة شرعية لأنه مأمور بقطع يد هذا السارق وحجة قدرية وهو أنه سيقطع هذا السارق بقدر الله. والسارق ليس معه إلا حجة قدرية وليس مأمورا بالشرع أن يسرق مع أن الحجة القدرية باطلة ولا لا؟
باطلة.
لأنها لو كانت صحيحة لما كان لله على الناس حجة بعد ركن لكان السارق ركن حجة لأن يعني القدر باق مع الأسر. نعم.
والفرقة الثالثة وهم الإبليس.
طيب من يدعي الحقيقية أن الحقيقة من المتصوفة تعرفون المتصوفة هم قوم لهم منهاج معين في العبادة وهم يغلون في العبادة وسموا متصوفة. قيل إنه من الصفا وقيل إنه من الصوف وقيل من الصفة ثلاث أقوال في الاشتقاق. من الصفا زعموا أن قلوبهم مع الله صافية ولكن هذا ليس بصحيح لأنه لو كان من الصفا ما سمناه صوفية سمناهم الصفوية. لا الصفوية وهم لا يسمون الصفوية. قالوا من الصفة تشبيها بأهل الصفة الذين قدموا مهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لهم أهل ولا مال فيأوون في الصفة في المهدي. وهذا أيضا ليس بصحيح. السبب والذين سموها الصفية. نعم نزول الصفة. إذا ما بقى علينا الصوف والصوفية تمام، وسموا بذلك لأن شعارهم لبس الصوف ذات دم. نقول ما نلبس الكفتان، نلبس الصوف، لكن ليس الصوف الناعم اللي يلبس الآن الغالي هذا. أنتم تعرفون العدول اللي تجعل بها العيش الغرب خشنة ولا لا؟ خشنة جدا. هم يلبسون من هذه صوف، صوف ينسج باليد، حباله غليظة، فيلبسون ذلك تذهبون. يقول ما نلبس الكتان ودوافع الخيوط الدقيقة، نلبس هذا الحرش لأننا لا نريد أن نتمتع بالدنيا. نعم، فلذلك يسمونا صوفية. نعم
جوفية.
نعم نعم.
وان
ذكر
ذلك
هو رسول الله كان يلبس الثياب مع خشن. نعم الرسول إيه، ان صح اللي تقول هذا معناه انه يلبس مع خشن ولبس الكتان ولبس غيره ايضا من الاشياء الرقيقه، ويلبس هذا وهذا يعني حتى ما يتصدق عليه ما يتعبد بلباس الخشن ابدا. نعم.
وان ذكر ذلك هو الجنسيه الذين امروا بامرين، لكن جعلوا هذا متناقضا من الرب سبحانه وتعالى، وطعنوا في حكمته وعدله كما نذكر يذكر ذلك عن ابليس مقدمه كما نقله بعض المقالات ونقل عن اهل الكتاب. والمقصود ان
الابليسيه الان يحتجون على الله تعالى بالشر، يقول كيف تامرنا وتنهانا وانت اللي تجبرنا، مثل ما قال ابليس لما قال اسجد لآدم، قال أنا خير منه، كيف تعمل أن أسجد له وأنا خير منه؟ تحتج على 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 شرع الله بقدر الله. هم أيضا يحتجون بقدر بالشرع على القدر وبالعكس، يرون أن هذا تناقض، ويقول القائل منهم ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. اليم معروف عندنا وهو البحر، كتف واحد واشتعب البحر وقرب حتى تبتل بالماء، يمكن هذا ولا لا؟ ما يمكن. هم يقولون الله أمرنا نهانا افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، ثم يجبرنا على أن نعصي الله، مش يصير هذا؟ تتناقض. فهم يحتجون على الله تعالى على شرع الله بقدر الله، يقولون كيف ان الله يامرنا وينهانا وهو يجبرنا على ما لم نهي، ومعلوم ان هذا ليس بصحيح. فالذين عطلوا الامر والنهي هؤلاء المشركين، والذين اقروا بالامر والنهي وبالقدر لكن جعلوا ذلك تناقضا هؤلاء ابليسيه. ووجه المشابه بينهم وبين ابليس، وجه المشابه انهم احتجوا على الشرع بالقدر مثل ما احتج ابليس بالشرع على القدر، امر ان يسجد فقال انا خير منه. والاولون مجوسيه لانهم زعموا ان العبد خالق مع الله عز وجل وانه مستقل بفعله. طيب جعلوا هذا
ونقل عن اهل الكتاب والمقصود ان هذا ما تقوله
ما تقوله
هذا الصلاه. واما اهل الهدى والسلام فيؤمنون بهذا وهذا، ويؤمنون بان الله خالق كل شيء وربه ومليك، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وهو على كل شيء قدير واحاط بكل شيء علما، وكل شيء أخطأ في إمام مبين. فيتضمن هذا الأصل
إمام. إمام وش معنى إمام؟ كتاب. إمام يعني كتاب، وسمي الكتاب إماما لأنه يؤم ويقصد. نعم.
ويتضمن هذا الأصل من إثبات لله وقدرته ومشيئته وإختياريته وربوبيته، وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه، ما هو من أصول الإيمان. ومع هذا فلا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات، كما قال تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخذنا به من كل الثمرات. وقال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فأخبر أنه يفعل بالأسباب.
الآن شف نحن نؤمن بالقدر ونؤمن أيضا بالأسباب. نؤمن بأن القدر له سبب. هذا السبب من الذي خلقه؟ الله. لكن الله سبحانه وتعالى حكيم يجعل لكل شيء سببا. شف حتى إذا أقل السحابة ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به أي بالماء من كل الثمرات. الماء إذن سبب لإخراج الثمرات. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يهدي به أي بالكتاب فهو سبب للهداية. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا فهو سبب للإسلام والهداية. والله الذين ينكرون تأثير الأسباب بالمسببات ويقولون إنها إن المسببات تحصل عند السبب لا به. فمثلا إذا كسرت الزجاج وانكسرت لا يقولون إن الانكسار حصل بالسبب ولكن حصل عند الكسر. حصل عند الكسر لا به. عندما توقد النار وتفور الماء يقولون إن الماء لا يفور بالنار ولكنه يفور عند النار. يفور عندها لا به. عندما تغلق الفرجة نعم وتنغلق يقولون إن هذا الانغلاق ما حصل بالدعلك وإنما حصل عند فعلك لا به. تصور الآن الموضوع ولا لا تصور ذي ولا لا. ينكرون أن يكون للأسباب تأثير في مسبباتها ويقولون إن تأثير الأسباب ليس مباشرا للمسببات ولكنه يحصل عند الأسباب لا بالأسباب. عندما يأكل الإنسان حتى يملأ بطنه يشبع يقول شبع بالطعام ولا عند الطعام؟ عند الطعام ما شبع بالطعام. مع أن الإنسان لو وجد سنين عديدة والطعام أمامه وهو ما أكله يشبع ولا ما يشبع؟ فليس عنده بل هو شبع به. عندما يكوي الإنسان شيئا من جسمه فيحترق يقول احترق بالنار ولا عند النار؟ عند النار لا به. ليش يا جماعة؟ قالوا لأننا لو قلنا إن الأسباب مؤثرة بنفسها شابهنا القدرية اللي يقولون إن ثم خالقا غير الله. وفي الحقيقة أنهم كما قال الشيخ أنكروا ما خلقه. أولا خالقوا ما جاء به القرآن فإن الله أثبت أن للأشياء أسبابا وخالفوا أيضا أنكروا ما خلق الله من القرى من القوى والطبائع، صح ولا لا؟ النار عندما تحتمي الحديدة بالنار، هل يحتمت بالنار ولا عند النار؟ بالنار. عندهم عند النار، مع أنك لو تحط حديدة عند النار ساعة ما 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 لكن حتى وسط النار تنقلب إلى حمراء. فالماء المتواضع إن خطأ هذا. أنكروا ما أودع الله تعالى من القوى والطبائع في هذه الأشياء. يقول شبيه بإنكار ما خلق الله من القوى التي الحيوان التي يفعل الحيوان بها. وهذا مذهب من؟ لا، مذهب الأشاعرة هم يقولون إن لا شيء، إن الأسباب ما تؤثر، تحصل عندها لا بها. لكن الأخير وهو شبيه بإنكار ما خلق الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العقل. مذهب من؟ لا، مذهب الجبرية. الجبرية ينكرون أن يكون للعبد قدرة على عمل، يقولون العبد يفعل بدون اختيار وبدون قدرة، وأنه مسلوب القدرة عن فعله. فهؤلاء أشبه الجبرية من هذه الناحية. طيب، كما أن من جعلها هي المبدع لذلك، من جعلها أي القوى التي في الحيوان يعمل يفعل بها الحيوان هي المبدعة لذلك، فقد أشرك بالله. هذا مذهب من؟ القدرية. مذهب القدرية. فعندنا الآن أشار المؤلف إلى ثلاثة مذاهب: مذهب الأشاعرة، ومذهب الجبرية، ومذهب القدرية. بقي مذهب أهل السنة والجماعة. مذهب أهل السنة والجماعة خلاف هذه المذاهب. وش يقولون؟ يقولون إن الأسباب مؤثرة في مسبباتها مباشرة، لكن من الذي جعل الأسباب مؤثرة؟ الله سبحانه وتعالى. ولهذا ألقي إبراهيم في النار وهي تتأجج تحرق ما حولها فضلا عن من فيها، وصارت برجا وسلام عليه. فعلم الآن أن خالق هذه الأسباب التي أودع فيها القوة الفاعلة من هو؟ الله. ونحن إذا قلنا هذا الشيء يحرق، هذا الشيء يتلف، هذا الشيء يفعل كذا وكذا، فلسنا نعني أنه ينفرد بذلك عن الله، عن الله، بل نعني أن الله خلق فيه هذه القوة المؤثرة. وهل في ذلك شيء؟ شون جماعة؟ في شيء فيه إشراك بالله؟ فيه تشكيك مع الله؟ لا، ما دمنا نؤمن بأن هذا الطبيعة الفاعلة إنما خلق الله عز وجل. فهذا مذهب السنة والجماعة، يؤمنون بأن الأسباب مؤثرة في مسبباتها، وأن المسببات تحصل بالأسباب لا عند الأسباب. طيب، هذا واحد. مذهب الأشاعرة وش يقولون؟ يقولون الأسباب لا تؤثر، وإنما يحصل الشيء عندها لا بها. عندها لا بها، عندما يصلي الواحد، شف عندما يصلي صلاة الحل حصلت بقدرته، ولكن عند قدرته، عند قدرته. معنى الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول إذا نطقم الثاني فاتوا منه ما استطعتم، ويقول صل قائما فإن لم تستطع فقائدا. إذن القيام في الصلاة وظهور السجود حصل في القدرة. طيب، هي المذهب الثاني الثالث، مذهب الجبرية الذين ينكرون أن يكون للعبد قدرة يفعل بها، ويقولون أن الإنسان يفعل أفعاله بلا قدرة وبغير اختيار، وأنه يجبر عليه. والثالث من يقولون إن الرابع من يقولون إن العبد قدرة مؤثرة بنفسها وليس لله تعالى فيها أي شيء. وهذا مذهب من؟ القدرية، وهو إشراف مع الله سبحانه وتعالى. نعم. إيه؟ الأول لما ما أشر إلى المؤلف ذكرت أن مفهوم من كونه ذكر على شريف للرد معروف، لأن المؤلف ومع هذا فلا ينكرون ما خلق الله من الأسباب. ذكر المؤلف ذاك. ومن قال هذا ضد مذهب أهل السنة والجماعة. ما موجودة عندكم دي أمس درسناها، ومع هذا فلا يمكن ما خلقه من أسباب التي يخلق بها المسببات. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. نعم.
وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا هو مقتصر إلى سبب آخر في حصول مسببه، ولا بد من عدم مانع يمنع الصغار إذا لم يدفعه الله عنه.
ها؟ ولا بد من مانع يمنع
لا بد من عدم مانع.
لا من عدم مانع صح، من عدم مانع يمنع المقتضى. هنا
ولا بد من عدم مانع يمنع المقتضى اذا لم يدفعه الله عنه، فليس بالوجود شيء واحد يفعل شيئا اذا شاء الا الله وحده. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، اي فتعلمون ان خالق الازواج واحد. ولهذا قال
من كل شيء خلقنا زوجين، زوجين يحصل بهما هذا الشيء. نعم، يقولون ما من شيء الا مركب، ما من شيء من الموجودات الا وهو مركب. نعم، ولو لم يكن الا سبب بعد ومسبب لكان هذا زوجة، ليعلم من كل شيء خلقنا زوجين، ليعلم أن الخالق واحد ولا اثنين؟ واحد. هنا
ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد، لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، كان جاهلا، فإنه ليس بوجود واحد صدر عنه وحده شيء لا واحد ولا اثنان إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. النار التي جعل فيها حرارة
التي خلق الله فيها حرارة. طيب ماشي، لكن اللي عندنا أصح أحسن. نعم،
جعل فيها حرارة لا يحصل الإفراط إلا بها، وبمحل يقبل الاحتراق، فإذا وقعت على السمندر والياقوت ونحوهما لم تفقهما، وقد يطلى الجسم بما يمنع إفراقه والشمس الذي
يبلان القوة في النار وهي قوة الحرارة تحرق، لكن قد يكون هناك مانع يمنع من الحرارة. مثلا قدرة الله عز وجل مثل ما حصل لإيش؟ لنار إبراهيم. وكذلك بعض الأدوية أو بعض المركبات تمنع من إفراق السمندل والمالك والياقوت ونحوهما، ما تحترق في النار، ما تحترق ولا تؤثر عليها. والآن موجود غير السمندل، موجود أنا رأيت في الدفايات حق الغاز وغير النار حديد محيط بالدفاية، ولكنه ما يحترق ولا تؤثر عليه النار شيء. طبعا إذا يبي يبقى بارد معناه ما يحترق، معناه ما يحترق. كذلك ربما يصل الإنسان بطلاء يمنع من الاحتراق، وهذا أظنه موجود عند الإطفاء. نعم، يطلون به ويطلون بالنار، ويقولون إن شيخ البطاحية وهو من المبتدعة، وهم صنف أظنه من الصوفية، تناظر هو يا شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة من المسائل، وقال له شيخ البطاحية: إذا كان إنك أنت صحيح كلامك حق أو كلامي أنا حق، نبي ندخل في النار، نوقد نار وندخل، اللي ما تأكل النار هو اللي مع الصواب، أنا ولا أنت؟ يقوله هذا الرجل الشيخ قد طلى جسمه بشيء يمنع من الاحتراق، ففاطنا شيخ الإسلام هذا وكان ما في مال، أنا أدنى وندخل نبيك في النار، واللي على صواب ما تفعل النار، لأن إبراهيم على حق ولم تفعل النار. ولكن أبشرك عليك شرط، إننا الآن ننزل ونغتسل ونغسل أجسامنا، وبعد أن نغتسل ندخل النار. فقال الرجل: لا، اي نعم. فقصد ان هذا شيء من قديم يعني هذا الطلاء الذي اذا اطلع به الانسان امتنع من الاختراق. فاذا السبب موجود ولكن المانع منع نفوذ هذا السبب. والاشياء ما يمكن تتم الا بوجود اسبابها اشباب وانتفاء موانع. نعم.
والشمس الذي يكون من الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه، فاذا حصل حاجز من سحاب او سقف لم يحصل الشعاع تحته، وقد وصف هذا في غير هذا الموضع.
وهذا صحيح. الان الشمس الجو هذا مظلم ولا نور؟ لا الجو مظلم، الجو مظلم ما يمكن يتبين نور الشمس الا اذا قابلها جسم ينعكس عليه الضوء، والا فالجو هذا مظلم، الجو هذا نفسه مظلم. ولهذا اذا صار ما في شك عندما يكون هناك غبار في الجو يكون مغبرا تجده ابيض. منين هذا النور الابيض؟
من الشمس،
من الشمس لانها انعكست على ذرات الغبار فبان ضياؤها. لكن عندما تكون السماء صافية وش تجد؟ تجد ظرفة مظلمة ولا يمكن تنعكس إلا إذا قابلت جسما يمنع. إذا قابلت الجسم، إذا كان هذا الجسم كثيفا حتى ما يروح من وراءه الضوء، لا يروح من وراءه. نعم. بخلاف ما إذا كان خفيفا فإنه تمضي من وراءه. فالحاصل كل شيء لابد من وجود إيش؟ ثابت وانتفاء موانعه. نعم.
والمقصود هنا الزرقة هذه يعني لون السماء أو انعكاس الضوء؟
لا ما في انعكاس، هذا معناه أن السماء صافية ظلمة. لكن هذا الذي نرى، هذا الذي نرى ظاهر القرآن أنه السماء، أفلم ننظر إلى السماء فلولا أنه يمكن رؤيته ما تحداهم الله به. وبعض المتأخرين الآن اللي يدعون العلم يقول لا السماء نفسها الأجرام ما نشوف لأنها بعيدة، لكن هذا الذي نحنه هذا نشوف الفضاء، هذا الفضاء اللي نشوفه والله أعلم. نعم.
والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من ثمان التوحيد كما قال ابن عباس ونظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر ثم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقص توحيده. ولا بد من الإيمان
نقص لأن المقابل تم توحيده ويكون هذا نقص. نعم.
ولا بد من الإيمان بالشرع وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد كما بعث الله ذلك وأنزل كتبه والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يبلغ بها منفعته وحركة يدفع بها مضرته، والشرع هو الذي يميز له بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، وهو عدل الله في خلقه ونور بين عباده. فلا يمكن للعالمين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه وبين ما يتركونه. وليس المراد
يعني ما من أمة إلا ولا شرع بالضبط. هذا الشرع إما أن يكون شرعا منزلا أو شرعا مبدلا أو شرعا مؤولا، لا بد من شريعة. كل أمة لا بد لها من شريعة ولا لا؟ المسلمون شريعتهم شرع منزل من عند الله، وأهل التأويل والبدع شرعهم مؤول، وأهل الانحراف شرعهم مبدل، بدلوه استبدلوا شريعة الله بغيره. يعني ما يمكن لأمة إلا وتمشي على نظام، إما نظام من الله سبحانه وتعالى وهو الشرع المنزل، أو نظام من عندها وهو الشرع المبدل. نعم. أو شرع مؤول بالتحريف ولا لا؟ الشيوعيين عندهم أنظمة ولا لا؟ عندهم أنظمة يمشون عليها. النصارى والرأسماليون عندهم أنظمة يمشون عليها. كل أمة لا بد من النظام تمشي عليه، وإلا أصبح الناس فوضى، وهذا لا تصع به الناس. لكن ما هو النظام الذي يكون به صلاح الخلق على الإطلاق؟ نظام الله عز وجل، لأنه نظام من علم بأحوال الخلق وما ينفعهم، نظام من هو أرحم بالخلق من أنفسهم. الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، إذن فالله أرحم بي من نفسي، ولهذا نهاني أن أقتل نفسي لأنه رحيم. فالحاصل أن نقول كما قال الشيخ رحمه الله أنه لا بد من شرع، لا بد من شرع، ولكن لا شرع يصلح الخلق إلا شرع الله، لأنه العدل والنور. نعم.
وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، فالإنسان منفرد لا بد له من فعل وترك
في معاملاتهم، يخاف لا بأس. نعم.
فإن الإنسان أمام حارس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارس همام، وهو معنى قوله متحرك بالإرادة، فإن كان له إرادة فهو متحرك بها، ولا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أو ضار، وهل يصلحه أو يفسده. وهذا
خلفه هل يصلحه؟ اللام ما بان.
وهذا قد يعني
طيب وش معنى حارث وهمام؟ حارث يعني فاعل الحركة، يتحرك ويفعل. همام من الهمة وهي الإرادة، من الهمة وهي الإرادة. كل إنسان عنده إرادة وعنده حركة، لكن هل هذه الإرادة والحركة تنفعه أو لا تنفعه؟ من أين يعرف أن تنفعه أو لا تنفعه؟ من الشرع.
وهذا قد يعرف بعض الناس بفطرتهم، كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم، وبعضهم يعرفه بالاستدلال الذي يهتدون إليه بعقولهم، وبعضه لا يعرفونه إلا بتاريخ الرسل وبيانهم وهدايتهم لهم. وفي هذا المقام
عندنا بعض، وهذا قد يعرف بعض الناس بفطرتهم، كما يعرفون انتباعهم بالأكل والشرب، وكما يعرفون ما يعرفون من العلم الضرورية بفطرتهم. وبعضهم أو بعضه الظاهر إن بعضه اكتب لعلها بعضه
فهنا
الشيخ قال وبعض
من يعرفون
الرسل، قال لا يعرفون المعتدلات، لا يعرفون ذلك تعريف الرسل. إذن بعض هالشيء يعني قسم الأشياء المعروفة ذات أقسام، معروفة بالفطر بالفطرة، ومعروفة بالاستدلال بالعقل، ومعروفة بالوحي من طريق الرسل، ولا لا؟
ما يكون
لا لا بعضه يعني بعض هذا المعروف يعرف بالفطرة، وبعضه بالعقل، وبعض من طريق الرسل. وهذا صحيح، المعلومات الآن نتعلمها إما بالفطرة مثل تعرف أنك لا أكلت شبعت، وإما بالعقل والاستنتاج مثل أن تعرف أن المؤثر أن الأثر لا بد له من مؤثر، وبعض تعرفه عن طريق الرسل، عن طريق الرسل وهو الوحي الذي جاء في الرسل. فأنتم اكتبوا لعله وبعضه يعرفونه. نعم. وبعضه يعرفونه. هل عندك وبعضهم يعرفونهم؟
وبعضهم يعرفه؟ نعم.
استدلال. لا. حتى وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم. نعم.
وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم وهدايتهم لهم، وفي هذا المقام تكلم الناس بأن الأفعال هل يعرف حسنها وقبيحها بالعقل
وقبحها
حسن وقبيح.
إذا نحق إنهما هي قبيح زين نعم
أم ليس فيها حسن ولا قبيح يعرف بالعقل كما بسط في غير هذا الموضع وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاستواء فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلازم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به أو سببا لما يحبه ويؤذيه وهذا القدر يعلم
أن يكون سببا لما يحبه أو سببا
أو
سببا أو سببا أفهم أو سببا نعم
وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون
ومعرفة الغاية
التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاء في دار الآخرة لا تعرف إلا بالشرع فما أخبر في أخرص من تفاصيل اليوم العشر وأمر به
أنت فاهمين هذه المسألة؟ لا مسألة الحسن والقبح هل يعلم حسن الشيء وقبحه بالشرع أو يعلم حسنه وقبحه بالعقل؟ ها؟ لا الحقيقة لا الصواب أن بعضه يعرف بالعقل وبعضه بالشرع وبعضه بهما جميعا بمعنى أن بعض الأشياء نعرف أنه حسن أو قبيح وإلا نرد به الشرع وليس معناه أننا إذا حسنا شيئا أو قبحناه أن الشرع ما يحسن ولا يقبحه وبعضه لا نعرف أنه حسن أو قبيح إلا بطريق الشرع وبعضه نعلم أنه حسن وقبيح بالعقل والشرع أيضا ورد به وفي أشياء مثلا من الأمور ما نعرف نحن عنها جيدا الحكمة في التشريع إذا قبحها إن كانت منهيا عنها أو حسنها إن كانت واجبة هذا معلوم بالشرع كما لو قيل مثلا لماذا لا تصح الصلاة في أعطان الإبل مثلا لماذا لا تصح الصلاة في أعطان الإبل عند الذين يقولون إن العلة التعبدية يعلم قبح الصلاة في أعطان الإبل بالشرع لا بالعقل الشرع لا بالعقل عندما نقول لماذا يجب الوضوء من لحم الإبل الذين يقولون إن الوضوء من لحم الإبل تعبدي ما نعرف علته يعلم حسنه من بالشرع لا بالعقل يعلم حسنه بالشرع لا بالعقل مثلا الاعتداء على الناس والأذية للناس معلوم حسنه بالعقل وبالشرع حسنه ولا قبحه قبحه معلوم قبحه بالعقل وبالشرع الاعتداء على الناس يعلم أنه قبيح بالعقل وبالشرع بالشرع لأنه نهى عنه وبالعقل لأن كل إنسان يعرف أن العدوان على الغير أمر مكروه عند الناس ومقبوح عندهم فهو قبيح ولا لا يوجد أشياء العقل يهتدي إلى حسنها وقبحها وإلا مرد بها الشرع حتى لو فرض أن الشرع سكت عنها فإن الإنسان يعلم قبحها أو حسنها بعقله نعم مثل ما يتعارف الناس في عاداتهم من الأمور التي ما جرى بها الشرع لكن الناس يرون أنها قبيحة أو يرون أنها حسنة فهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو أن نقول الأشياء الحسنة والقبيحة منها ما يعلم قبحه بالشرع أو حسنه ومنها ما يعلم بالشرع والعقل ومنها ما يعلم بالعقل وحده نعم
يعني
قال لي بالشرع والعقل يعني وبالشرع هو بالعقل يعني لأن الشيء مثل ما نص عليه الشرع لكن عقلنا يهدينا إلى أن هذا أمر قبيح أمر قبيح مثل ما قلت لك في أمور العادات التي ما ورد الشرع بها وإن كان عمومات الشرع تشهد له عمومات الشرع تشهد ما نصت عليه بعينه حتى لا يمكن النزاع فيه، لأن ما كان يدخل العمومات قد ينازع فيه، وما لا يدخل وما ما نص عليه فلا فيه منازع. نعم ها؟ لا إذا كان ما عينه الشرع فلا يدخل الشرع، لأن داخل في العمومات قد ينازع فيه من ينازع، يقول هذا ما يدخل في العموم مثلا. نعم.
وأمرت به بتفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت بالرسل من تفاصيلها.
ولهذا يقول المؤلف هذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا. نعم.
في العقل والشرع.
اي هذا يعلم بالعقل والشرع، لان الشرع نهى عن كل ما فيه مضره، والعقل يقبح كل ما فيه مضره. نعم.
كما انها ما اخبرت بالرسل من تفاصيل اسماء الله وصفاته لا يعلم.
لكن طيب اذا استحسن العقل شيئا قبحه الشرع، كما لو استحسن حلق اللحيه، لان في ناس يستحسنون حلق اللحيه، أو استحسن تسويل شعرها إذا ابيض، وقد يأخذ ثلثي أبقى شاب أعطني ثلثي أبقى شايب. نعم ربما يستحسن، نقول هذا العقل ليس بعقل، وعقل منحرف في الواقع، لأن تحسين العقل أن ينزل كل إنسان في منزلته، الشايب يجب يكون شايب والشاب يجب يكون شاب، أما نكذب على أنفسنا ونأخذ أنفسنا ونقول احلق لحك ليدي التتوك عمرت ما بعد وصلت الى 30 سنة، هذا ما يصلح، هذه مخادعة بالحقيقة. والخداع العقل يقبحه ولا يحسنه؟ يقبحه. هنا
وان كانوا قد يعلمون بعقولهم دون ذلك، وهذا التفصيل الذي يحصل بالايمان وجاء به كتابه وما عليه قوله تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقوله تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وقوله تعالى قل إنما أنذركم بالوحي ولكن
طيب هنا إن ضللت فإنما أضل، هل هذه مسألة فرضية ولا واقعية يمكن وقوعها؟
فرضية.
ها؟ فرضية. هذا من باب التنزل مع الخطر، إن ضللت فإنما أضل على نفسك، مثل قول المؤمن من آل فرعون إن يكن كاذبا فعليه كذب وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي عليه. وهذا المؤمن وش يعتقد؟ أنه صادق، لكن قالوا على سبيل التنزل مع الخطر. الله خير أما يشركون، كيف هذا؟ الله خير ولا ما يشركون؟ هل هذا هل بينهم مفاضلة؟ ها؟ ما معلوم إن الله خير، لكن لماذا قيل ذلك؟ سبيل التنزل مع الخطر. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، حنا ولا أنتم؟ والجواب ها؟ نحن على الهدى، لكن هذا من باب التنزل مع الخصم والإنصاف معه والإنصاف، يعني يقول وإنا أو إياكم، إنا المسلمون أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، صحيح هذا حنا ولا أنا، لكن من المعلوم أن المسلمين على هدى وأن الكفار على ضلال مبين.
على أي شيء
أي على أساس إن الشرع إن العقل ما يستقل بالتحسين والتقبيح، على أساس إنه ما يستقل بالتقبيح والتحسين وأنه لا بد من الشرع. نعم.
ولكن طائفة توهمت أن للحسن والقبح معنى غير هذا وأنه يعلم للعقل، وقالت طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا، فكلا الطائفتين اللتين أثبتتا الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت. ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح، هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا يتصور قدرته على ما هو قبيح، وأنه سبحانه منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه على قولين؟ والقولان
ظاهر وأنه لا يتصور على ما هو قبيح، أو أنه سبحانه منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القدح العقلي الذي أثبتوه، لأنه يقول تنازعوا بعد اتفاق على أن الله لا يفعل ما هو قبيح، هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا يتصور قدرته على ما هو قبيح، نعم، أو أنه سبحانه منزه عن ذلك وإن كان يقدر. حطوا عند جلسنا قولين، يعني لو ما جاءت آل أو صار قولا واحد، أو أنه سبحانه منزه عن ذلك. نضرب لكم مثالا في الظلم، مثلا الظلم قبيح ولا لا شرعا وعقلا؟ هل هو ممتنع على الله بذاته بمعنى أنه ما يتصور أن يقدر على الظلم، أو أن الله منزه عن الظلم مع قدرته عليه؟ نعم، منزه عن الظلم مع قدرته عليه، وهذا في الحقيقة هو وجه، هذا هو وجه المدح والكمال، أنه يكون قادر لكنه منزه عنه. لأننا لو قلنا أنه مستحيل الظلم وأن كل قبيح فهو مستحيل على الله لذلك، هل يمدح على هذا ولا لا؟ اللي ما يقدر على اللي يفعله ونقول السرقة مستحيلة عليه لذلك، لأنه ما له يدين ولا رجلين، نعم، واسمه ما ينهج بالخيل علشان يقصد باسمه، هل يمدح على تلك السرقة؟ ما يمدح على تلك السرقة لأنه عاجز، لكن رجل نشيط وقوي وسبوق يأخذ الشيء ويسرقه ويفر ما حد يلحق، ولكن يترك السرقة يمدح ولا ما يمدح؟ إذن فهم يقولون هل هذا القبيح الذي يرون أنه قبيح هل هو ممتنع على الله لذاته بمعنى أن الله لا يقدر عليه، أو أنه أو أن الله منزه عنه وإن كان قادرا عليه؟ أفضل أن نقول منزه عنه وإن كان قادرا عليه، لكن يجب أن نعرف أنه ليست عقولنا هي الميزان للعقل القبيح والحسن. هي عقولنا هي الميزان؟
لا.
لو كانت عقولنا هي الميزان لكنا مثلا نحسن أن يكون الناس كلهم أمة واحدة على الحق، أحسن منكم بعضهم بالنار وبعضهم بالجنة مثلا، قد يحسن عقلنا هذا. لكن هل هذا صحيح؟ أن الحسن أن يكون الناس كلهم أمة واحدة على الحق حتى لا يعذب أحد؟ لا، ليس هذا هو الحسن. الحسن ما اقتضته حكمة الله عز وجل. لهذا يجب عليك أن تعرف أنك وإن أثبت الحسن والعقل العقلي الحسن والقبح العقليين فليس معنى ذلك أن عقلك هو الميزان للحسن والقبح باعتبار فعل الله، لأننا نحن لا نحيط بقدرة الله وحكمته حتى نحكم عليه بعقولنا ونقول هذا حسن لماذا لم يفعل الله، وهذا قبيح لماذا فعله؟ لا، هذا ما يمكن. أين؟
والقولان بالانحراف من جنس القولين المتقدمين، لا لم يفرق في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأضرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار والرحمة والعذاب، فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العذاب أو ما فعله
من العذاب.
ولا ما فعله من الإحسان والنعمة وما تركه من التعذيب والنقمة، والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له، وسووه بخلقه فيما يحسن ويخبث وشبهوه بعبادته فيما يأمر به وينهى عنه.
بعباده
فيما يأمر به وينهى عنه.
فقد في القولان ابن عرفة من جنس القولين المتقدمين يعني في القضاء والقدر اللي هو قول الجبرية قول القدرية. فالجبرية عظموا الأمر والنهي ولكنهم عطلوا القضاء والقدر، والقدرية على العكس. القدرية على العكس، وقد مر علينا هذا. الجبرية يقولون أنه يجب على الإنسان أن يكون طاعا لله تعالى في ترك المعاصي وفي فعل العبادات، لكنهم يقولون إنه خاضع للقدر، فعظموا القدر وغلوا فيه وتهاونوا في الأمر والنهي، حتى إننا سبق أن قلنا إن الجبرية مرجئة ويقولون إن العاصي الفاسق مؤمن كامل الإيمان، وقدرية بالعكس. نعم.
لمن لم نكره قول الأشاعرة لو دخل عند هذا
الشيء
مع قوليك وقول
الأشاعرة؟ لأن هذا ليس قول الأشاعرة من جنس قول القدرية، قريب من قول القدرية، بل قريب من قول الجبرية، فهو داخل فيه. والآخرون لا قرأنا وأدي بعد فقالي. والآخرون بعد أربعة
وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتاب الله ودينه وشرعه، ومخالفون أيضا بضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس.
لا قبل. والآخرون نزهوه.
والآخرون نزهوه بناء على الكفر العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له، وسووه بخلقه مما يكفر ويكفر، وشبهوه بعبادته فيما يأمر به وينهى عنه. فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية ووقف عند الحقيقة الكونية، لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدى والضلال والرشاد والغي، وأولياء الله وأعدائه وأهل الجنة وأهل النار. وهؤلاء مع أنهم مخالفون للضرورة لكتاب الله.
أظنه واضح. الذين ينظرون إلى الحقيقة الكونية فقط ما يميزون، لأنهم يقولون الكل من إرادة الله، ونحن نثنى في توحيد الله تعالى توحيد الربوبية، فلا نقول هذا حسن وهذا قبيح، لأن الكل يعتبر حسنا عندهم، كل من تقدير الله، فهو يفنى أن يشاهد الحسن والصدق فيما يقع من أفعال الله عز وجل، ويقول إن كل ما أوجده الله سبحانه وتعالى فإنه حسن، لأنه يقف بين أو يقف أمام القدر وقوف الميت بين يدي الغار لا يشعر بما يفعل فيه، فهو يقول نحن نعظم القدر غاية التعظيم توحيد الربوبية، ونفنى بهذا التوحيد عما سواه. ومعنى الفناء فيه الانغماس بحيث يضمحل وجود المرء في هذا الباب. فتبين الآن أن هؤلاء الذين يعظمون الفناء في توحيد الربوبية ويقفون عند الحقيقة الكونية لا يميزون بين الصار والناس. لماذا يا جماعة؟ لأن الكل بتقدير الله، فهم يقولون كل ما قدر الله فلا فرق فيه، يجب أن نستسلم للربوبية استسلاما كاملا أعمى، فلا نفرق بين الضار والنافع، ولا بين الحسن والقبيح، ولا بين الظلم والعدل، لأن الكل من فعل الله. فهم يفنون في هذا التوحيد عن كل ما يقع من جانب الربوبية. والإنسان الذي لا يحس بجانب الشيء طبعا لا يفرق بين أجزاء النافعة والضارة والملائمة وغير الملائمة. هذا وجه كلام المؤلف أنهم لم يميزوا بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم إلى آخره. لماذا؟
لأنهم
يقولون بقدر الله. لأنهم يقولون كل هذا بقدر الله، فيجب أن نثنى بهذا القدر عن كل ما يصدر منه. ومعنى الثناء هو ما نسميه بالذوبان، الذوبان أمام هذا الشيء بحيث لا نحس ولا نفرق بين ما يكون من جانب الربوبية. واضح يا جماعة؟ هذا معنى قولها قول المؤلف فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية ووقف لم يميز. نعم.
وهؤلاء مع أن المخالفون بضرورة كتاب الله.
لاحظوا يا جماعة لا يفوتكم هذه الأشياء معانيها، لا تقولوا والله أنت بتمر علينا مرة الكرام، لأنها مهمة وهي من صميم الموضوع. فيجب عليكم أن تعرفوا إذا مر مثل هذه الأشياء أن ما تعدون هذا النعد تنعرفها، لأنها من صميم الموضوع ومهمة الفقرة الأخيرة هذه مهمة جدا. نعم.
فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس، فإن أحدهم لا بد أن يلتذ بالشيء ويتألم بالشيء فيميز ويتألم بشيء فيميز بين ما يأكل ويشرب وما لا يأكل ولا يشرب، وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك. وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية. ومن ظن أن البشر ينتهي إلى
هذا صحيح كلام المؤلف واضح في الرد عليه. يقول أنتم الآن تفرقون بين الذي يلائمكم والذي لا يلائمكم والذي ينفعكم والذي يضركم، فكيف تفنون في توحيد الربوبية؟ والتفريق بين هذه الأشياء هو ما جاءت به الشريعة، فكونكم تفنون في جانب الربوبية وتنسون ما جاءت به الشريعة هذا أمر مخالف للكتاب والسنة والفطرة وحتى الجهة الصحيح. هنا
وما ليس كذلك وهذا
ومن ظن
أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عند الأنظار إلى أمم الفقر ترى وخالف ضرورة الحس، ولكن قد يعرض للإنسان في بعض الأوقات عارض من الفقر والإغماء ونحو ذلك.
في بعض ما يخالف. نعم.
كالسكر والإغماء ونحو ذلك ما يشغله عن الإحساس من بعض الأمور، فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فهذا مختلف، فإن النائم لم يفقد إحساس نفسه بل يرى في منامه ما يسوءه تارة وما يسوءه أخرى، فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلاح كالفناء والسكر ونحو ذلك.
الاصطلاحي لا اللي تعبر عن الاستلام والفناء مش عندك انت بالاصطلاح والفنائي
والاصطلاح
كالفناء والسقي والفلان اكتبها نصها لا بأس لأن اللي عندك مستقيمة كلها مستقيمات الحقيقة. الاستلام إن الشيء الإنسان يصطلم شيء بشيء فيفنى به ويذوب فيه هذا معنى. نعم.
إنما تنشأ من عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض، فهي من مقمع نفس طاقتها بضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يصدق فيه التمييز مطلقا. ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا، وغلط في خلق الله وفي أمره حيث ظن وجود هذا ولا وجود له، وحيث ظن
حيث ظن وجود هذا ولا وجود له. عندنا حيث ظن أن وجود هذا لا وجود له، اشتب عنا حضوة وبعد قولي ولا وجود، حيث ظن وجود هذا ولا وجود له. نعم. نعم.
وحيث ظن أنه مملوك ولا مدح به عدم التمييز وفقدان العقل والمعرفة.
في عدم التمييز وفقدان
العقل والمعرفة.
حطوا يا جماعة وفقدان. ولا مدح في عدم التمييز وفقدان العقل والمعرفة. نعم.
وإذا سمعت بعض الصوفية يقول أريد أن لا أريد.
طيب بعض الشيوخ إما أنا بعض الصوفية يقول يعني الصوفية يعني الصوفية
يقول أريد أن لا أريد أو أن العارف لا حظ له وأنه يصير كالميت بين يدي الغافل ونحو ذلك. فهذا إنما يمسك منه شروط إرادته التي يؤمر بها وعدم الحظ الذي لم يؤمر بطلبه وأنه كالميت في طرف ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه. ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية وأنه لا يحس باللذات والألم والنافع والضار فهذا مكابر مخالف لضرورة الحس والعقل.
مكابر من حطها مكابر مخالف لضرورة. أنتم الآن تتصورون قضية الفناء هذه اللي يفنون في توحيد الربوبية يرون أنهم كالسابح في البحر تتلاطمه الأمواج وهو لا إرادة له ولا شعور ولا قدرة ماشي معه إن ارتفعت ارتفع وإن انخفضت انخفض. فهو يقول الكل حسن ولا أفرق بين الضار والنافع ولا بين الحسن والقبيح ولا بين الواجب والمحرم. لماذا؟ لأنني سائر في قدر الله وتحت إرادته وسيطرته الكاملة فأنا لا أفرق. ولا شك أن هذا كما قال الشيخ مخالف للدين مخالف للشرع ومخالف للحس والعقل والفطرة وللقدر أيضا. حتى القدر فيه أشياء ما أمرنا ما ألزمنا بأن نرضى بها. نعم هل نحن مثلا هل يجوز لنا أن نرضى بالمعاصي مع أنها بقدر الله ولا ما يجوز؟ لا يجوز أن نرضى بها ولو كانت من قدر الله بل يجب علينا مدافعتها وإزالة المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. والحاصل أن هذه الطريقة من الفناء والتي يزعم هؤلاء الشيوخ الذين يسمون أنفسهم بالعارفين بالله يدعون هذه هي حقيقة توحيد الربوبية. نقول هذه هي حقيقة الجنون. فإن من لا يميز لا فرق بينه وبين المجنون. والبهيمة خير منه لأن البهيمة تميز بين ما ينفعها ويضرها فتأكل ما ينفعها وتترك ما يضرها. نعم.
ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل. والفناء المراد به ثلاثة أمور.
ومن مدح هذا وهذا مكابر مخالف لضرورة الحس والعقل والدين. لا هي الدين لا بد ما يخالف. اي وش بعد والدين؟
ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل.
نكتة اكتبوها لي.
ومن مدح هذا
فهو مخالف
لضرورة الدين والعقل. مخالف لضرورة الدين والعقل، والفناء المراد به ثلاثة أمور. أحدها
هو حاضع عنوان مراد به ثلاثة أمور. حطوها بعد الفصل بين السطرين. والفناء يراد به ثلاثة أمور. والفناء يراد به ثلاثة أمور. عندنا هو الفناء ولكننا فيها
أدوها الفناء الديني الشرعي الذي جاء في الرسل ونزل فيه الكتب.
ما خال هذا من أين نسخة؟ ما هي نسخة؟ ماذا نسخة؟
وهو أن يبنى عما لم يأمره الله به بفعل ما أمر الله به، فيبنى عن عبادة غير الله بعبادته، وعن طاعة غير الله بطاعته وطاعة الله ورسوله،
وعن طاعته
وعن طاعة غير الله بطاعته وطاعة الله ورسوله.
لا استبانها الله، لأن بطاعته هي بطاعة الله ورسوله. ها؟ كيف؟ أي بطاعته وطاعة رسوله.
وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه، وعن محبة ما سواه محبته ومحبة رسوله، وعن خوف غيره بخوفه، بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله، بحيث يكون الله ورسوله حب إليه ما سواهما.
حب منصوبة على خبر كان يكون
أحب إليه مما سواهما، كما قال تعالى: الإنسان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره فهذا كله مما أمر الله به ورسوله.
الآن في الكلية هو تغلط القرآن يعني لو ما شكت أنا حتى تنفذ. طيب الآن فهمنا هذا الفناء الديني الشرعي، وهو الفناء بالطاعة عن المعصية، وبعبارة أعم في كل ما أمر الله به عما نهى الله عنه. ومعنى الفناء كما قلت لكم بالأول هو الانشغال والذوبان. وكلمة الفناء الديني فيما أعتقد أن الشيخ رحمه الله قالها من باب تتميم الأقسام، وإلا فلا يصح أن نقول إن هذا فناء. نقول اشتغال لا بأس، اشتغل بطاعة الله عن معصيته، اشتغل بالتوكل على الله عن التوكل على غيره، اشتغل بخوف الله عن خوف غيره. أما كلمة فناء فإنها كلمة محدثة بلا شك، ولهذا ما نجد في القرآن ولا في السنة أن الله تعالى سمى أو رسوله سمى الاشتغال بالعبادة سماه فناء، لكن المؤلف جاء به من باب تتميم الأقسام فقط. وإلا في الحقيقة أن الاشتغال بالدين تسميته فناء أمر محدث لا وجود له لا في الكتاب ولا في السنة. ما عمرا سمعنا أن الإنسان يقول يفنى في الصلاة عن ترك الصلاة، ولا يفنى في الصيام عن الإفطار، ما سمعنا هذا. لكن من باب تتميم الأقسام علشان تنضبط المسألة أتى به المؤلف. نعم.
وأنبت الفناء الثاني وهو الذي يذكره بعض الصوفية، فهو أن يفنى عن جهود ما سوى الله تعالى فيثنى فيثنى بمعبوده عن عبادته وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته، بحيث يغيب عن نفوذ نفسه بما سوى الله تعالى فهذا حاله
عند بحيث قد يغيب قد ما لها بحيث يغيب لا تفسير
فهذا حال ناقص قد يعلم لبعض السالكين وليس هو من لوازم طريق الله. ولهذا لم يعرف ان هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا للسابقين الاولين. ومن جعل هذا لهذه السالكين فهو ضال ضلالا مبينا. وكذلك
ومن جعل هذا ما يخالف ما يخالف يصلح ولا للسابقين او وللسابقين.
وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ خطا فاحشا بل هو من عوارض طريق الله.
فهو مخطئ خطا فاحشا إيه؟
بل هو من عوالم طريق الله الذي تعرف بعض الناس دون بعض ليس هو من اللوازم الذي تحصل لكل سائق.
طيب اذا هذه الطريقه او هذا الفناء هل هو محمود ولا لا؟ ها يقعد محمود انت فاهم يا اخ؟ ها نعم نقول هذا ليس المحمود. لماذا؟ يعني ما دام لم يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن السابق الأولين فهو مبتدع. ثم إنه سبق هذا مر علينا هذا القسم قبل وأن بعضهم جعل هذا من تمام التوحيد. وقلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس يغيب بمعبوده عن عبادته بل إنه صلى الله عليه وسلم كان أعبد الناس لربه ومع ذلك لا يغيب عن عبادته بل إنه يخفف الصلاة إذا سمع بكاء الصبي مخافة أن تفتن أمه. نعم ويحمل أمامة بنت زينب وهو في صلاة. نعم وكان عمر رضي الله عنه يقول كنت أجهز إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. فهل هؤلاء غابوا بمعبودهم عن عبادتهم؟ لا بل شهدوا عبادتهم وشهدوا معبودهم فهم يعبدون الله كأنهم يرونه يعبدون الله كأنهم يرونه وهم ينسون عبادتهم ولا يدرون هم يعبدون ولا ما يعبدون اشتغالا بمعبودين. فالحاصل من هذا الفناء نقول هذا الفناء ليس بطريق سليم. نعم هذه عروة بن الزبير رحمه الله من كبار الكفار ولكنه ما غاب بعبادته عن معبود غاب بعبادته عن ما يفعل به. فرق بين هذا وهذا يعني هو قال تقطعون إذا دخلتم بصلاة ففعل لكنه ليس معناه أنه غاب بعبادته عن معبوده بمعبوده عن عبادته بل هو غاب بعبادته عن ما سوى العبادة. هذا ليس كما قال هؤلاء. نعم
وأما الثاني
كيف فرق بينك وبين القسم الاول معنى الفناء وقلت ما تعبير بالفناء هذا مبتدع لكن معنى ان الانسان يشتغل بالطاعه عن المعصيه هذا معنى يعني بدل ما يروح يعصي الله يبدا يعبد الله. اما هذا فانه يغيب ويذهب عن العباده بالمعبود يعني إذا قام يصلي ما يشعر أنه كأنه في صلاة لا يشعر بأن الله أمامه مثلا وينسى كل شيء كأنه لا يصلي ولا يجب ركع ولا ما ركع ولا سجد ولا ما سجد غاية ذاهب بما شاء مثل ما لو أن أحدا منا شاهد أمرا مفزعا له مو بينزع ما سواه. تجد الإنسان إذا فزع من شيء وهرب كسر رجليها الحصى وتضربها الشوك وكل شيء وهو ما يشعر